بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الروايات الدالة على جواز المشاركة في الذبح عند عدم التمكن من الذبح الكامل وهي ثلاث روايات تامة سندان، وهي صحيحة حمران أو معتبرة حمران ومعتبرة زيد بن جهم وصحيحة ابن الحج عبد الرحمن بن الحجاج التي جاء فيها إلا عن ضرورة، لا أحب ذلك إلا عن ضرورة، فعند الضرورة إذن يجوز. هذه الروايات الثلاثة تقع طرفا للتعارض تارة مع ما دل على عدم جواز المشاركة بالصراحة، وهي أيضا كانت عدة روايات صحيحة السند، بل اثنان منها صحيحتان للرفاعة وواحدهم صحيحة نسيتها، المهم اثنين صحاح كانت عدنا، وهي التي كانت تدل على عدم جواز المشاركة في الذبح، وبعضها بشأن الهدي بالخصوص وبعضها في منى عن من الهدي الواجب وغير الواجب، ولكن قلنا اختصاصها بغير الواجب اختصاصا بالفرد النادر، فإذا شمولها للهدي الواجب كالصريح. وتارة تقع هذه الروايات الدالة على جواز المشاركة طرفا للتعارض مع كل الروايات والأدلة الدالة التي من جملتها الآية الكريمة أيضا الدالة على أن من لم يجد الذبح كان عليه الصوم، ما ينفي المشاركة في الذبح مباشرة بالصراحة، وإنما تقول أنه من لم يجد الذبح فعليه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نحن بحثنا معالجة التعارض بكلا وجهي التعارض، سواء تعارض روايات جواز المشاركة في الذبح مع روايات عدم جواز المشاركة في الذبح، وسواء تعارض روايات جواز المشاركة في الذبح مع ما دل على أن من لم يجد الذبح فحكمه الصوم. أما نتيجة معالجتنا للتعارض الأول، يعني نتيجة معالجتنا للتعارض مع ما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح، فكانت النتيجة أن روايات عدم جواز المشاركة في الذبح كانت مطلقة من حيث الضرورة وعدم الضرورة، يعني من حيث التمكن أو عدم التمكن من الذبح الكامل، ما قالت من لم يتمكن من الذبح الكامل فلا يجوز له المشاركة في الذبح، وإنما قالت أنه لا يجوز المشاركة في الذبح بصورة عامة، سواء تمكن ظاهر إطلاقها، يعني سواء تمكن من الذبح الكامل أو لم يتمكن من الذبح الكامل لا يجوز المشاركة في الذبح، كانت مطلقة من هذه الناحية. بينما الروايات الدالة على جواز المشاركة في الذبح خاصة بما إذا لم يتمكن من الذبح الكامل فيجوز المشاركة في الذبح، وعليه فنقيد انتهينا إلى التقييد. طبعا بالنسبة إلى بعض الروايات كانت شبهة أن النسبة نسبة عموم الوجه، ثم قلنا بأنه في هذا العموم الوجه في أحد الطرفين لا يمكن التقييد، فإذا نقيد يتعين التقييد من هذا الطرف، انتهينا بالنتيجة إلى أن روايات جواز المشاركة في الذبح كلها صالحة لتقييد لكل الروايات الواردة بعدم جواز المشاركة في الذبح، فتلك مطلقة من ناحية أنه هل يمكنه الذبح الكامل أو لا يمكنه الذبح الكامل، بينما ما يجوز خاص بمن لا يتمكن من الذبح الكامل، فنقيد ونقول بأنه من لا يتمكن من الذبح الكامل يجوز له. المفروض هكذا تكون النتيجة، أنه إذن نقيد فنقول لولا التعارض الآخر، فنقيد ونقول بأنه يجوز المشاركة في الذبح في خصوص ما إذا لم يتمكن من الذبح الكامل، أما إذا تمكن من الذبح الكامل فلا يجوز المشاركة في الذبح. هذه نتيجة علاج التعارض بين ما دل على جواز المشاركة في الذبح وما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح. فلولا التعارض الآخر لكان علينا أن نقول بجواز المشاركة في الذبح لمن لا يتمكن من الذبح الكامل. ولكن تكلمنا عن التعارض الآخر، عن أن ما دل على جواز المشاركة في الذبح يتعارض أيضا، يقع تقع طرفا للتعارض أيضا مع ما دل على أن من لا يتمكن من الذبح فحكمه الصوم، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذا التعارض ذكرنا فيه عدة وجوه للعلاج، وكان أرجحها قبل هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه بالأمس وهو دعوى الورود، كان يعني أفضلها وما يمكن أن ننتهي إليه هو القول بالترجيح بالقرآن، لأن أحد طرفي التعارض مدعوم بالكتاب الكريم بالقرآن، والطرف الآخر ليس مدعوما بالقرآن. ودائما فيما إذا كانت أحد طرفي التعارض مدعوما بالقرآن الكريم سيتقدم، ذاك الذي مدعوم بالقرآن الكريم سيتقدم إما بقاعدة أن ما خالف الكتاب فهو زخرف، وفيما إذا كانت المخالفة مخالفة مستقرة، المخالفة المستقرة إما يقصد بها التباينية أو يقصد بها ما يشمل حتى العموم من وجه فيما إذا لم يمكن الترجيح فكان مستقرا، فيكون بقطع النظر عن معارضته لدليل آخر من السنة، لا دليل واحد من السنة سواء تعارض مع دليل آخر من السنة أو لا، الدليل الواحد من السنة لو تعارض مع القرآن معارضة مستقرة فالقرآن يقدم عليه ولا يتساقطان، لا نقول بتساقط القرآن مع السنة معا إذا كان التعارض تعارضا مستقرا، بل القرآن يتقدم عليه إما بهذه القاعدة أو لا أقل بقاعدة أنه إذا وقع التعارض المستقر بين دليلين من السنة، وكان التعارض بين الدليلين من السنة تعارضا مستقرا، ولكن كان أحدهما بل موافقا للكتاب والآخر غير موافق للكتاب على أقل تقدير، هناك فسروا المخالفة شنو معناها، وهنا على ما ببالي أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يكتفي في هذه القاعدة، في قاعدة الترجيح يكتفي بأن يكون أحدهما موافقا ولو لروح القرآن لمطلقات القرآن، والآخر بلي لا يكون موافقا للقرآن بمعنى أنه غير يكفي أن يكون لا ليس عليه أي إطلاق أو كذا مع القرآن، فهو مخالف للقرآن ولو مخالفة غير مستقرة، ولو مخالفة لو كان مع القرآن وحده لكان يقيد القرآن، حتى وإن كان لو كان لولا معارضته بدليل السنة الآخر لقيد القرآن، ولكن إذا ابتلى بمعارض مستقر من السنة، يعني دليلان من السنة تعارضا مستقران، فبعد هذا المخالف للقرآن ما يقدر يقيد القرآن، بل وإنما يتقدم ما كان موافقا للقرآن. خب هذا الوجه هو كان أفضل الوجوه السابقة، ولولا هذا وجه الورود الذي ذكرناه بالأمس لكنا ننتهي إلى هذا الوجه، بأن نقول أدلة الصوم مدعومة بالقرآن، أدلة جواز أدلة جواز المشاركة في الذبح غير مدعومة بالقرآن بل مخالفة لظاهر القرآن، فنقدم ما كان مدعوما للقرآن بالقرآن نقدمه على ما كان غير مدعوم بالقرآن في مادة الاجتماع. ففي مادة الاجتماع يعني إذا كان يمكنه الصوم ويمكنه المشاركة في الذبح معا فنقول بأن حكمه الصوم لأن هذا هو المدعوم بالقرآن، فنقدم ما دل على أن حكمه الصوم. ولكن بالأخير قلنا من المحتمل، هسه ما نقدر نتأكد 100% لعدم وضوح هذا الارتكاز الذي ذكرناه بالدرجة القطعية، ولكن من المحتمل ومن المعقول لأحد أن يدعي وجود ارتكاز متشرعي عام على أن الصوم في طول الذبح وليس الذبح في طول الصوم، وفي ضوء هذا الارتكاز لا بد من تفسير أدلة الصوم بأنه إن لم يتمكن من الذبح المقبول شرعا في ضوء هذا الارتكاز المتشرعي لا بد من تفسير ما دل على وجوب على أنه من لم يجد الذبح وجب عليه الصوم 3 في الحج و10 إذا رجعتم، لا بد من تفسير هذه الأدلة بأن من لم يجد الصوم من لم يجد الذبح المقبول شرعا، بحيث يكون موضوع وجوب الصوم الذبح المقبول شرعا لا بل الذبح الكامل، لا خصوص الذبح الكامل غير المشاركة في الذبح لا خصوص ذلك، بل من لم يتمكن من الذبح المقبول شرعا، كل بحسب من كان وظيفته الكامل الكامل لو لم يتمكن عليه، من كان وظيفته المشاركة فلو لم يستطع المشاركة، من لم يتمكن من الذبح المقبول له شرعا وجب عليه الصوم 3 في الحج و7 إذا رجعتم، فموضوع وجوب الصوم يصبح عبارة عن عدم التمكن من الذبح المقبول شرعا له، وليس موضوع وجوب الصوم خصوصا عدم التمكن من الذبح الكامل، بل موضوع وجوب الصوم عبارة عن عدم التمكن من كل ذبح مقبول له شرعا. إن كان كذلك فنقول بأن أدلة جواز الذبح جواز المشاركة في الذبح تنفي هذا الموضوع، أدلة جواز المشاركة في الذبح تقول بأن من لا يتمكن من الذبح الكامل فالذبح الناقص الذبح مشاركة في الذبح مقبول له. إذا فهو متمكن من الذبح من ذبح مقبول شرعا، فبه بهذا ينتفي موضوع وجوب الصوم، لأن موضوع وجوب الصوم هو من لا يتمكن من ذبح مقبول، وهذا يقول أنه أن هذا يتمكن من الذبح المقبول لأنه حكمه هو المشاركة في الذبح، فعند الذبح مقبول شرعا. وهذا نفي للموضوع حقيقة مو بالاعتبار والادعاء والتنزيل، بل موضوع وجوب الصوم هو عدم التمكن من ذبح مقبول شرعا، وأدلة جواز الذبح جواز المشاركة في الذبح يقول بأنه من لا يتمكن من الذبح الكامل قبل منه المشاركة في الذبح فهو متمكن من الذبح من ذبح مقبول شرعا. إذن فأدلة المشاركة في الذبح تصبح واردة محاكمة بل واردة، لأنه ينفي الموضوع حقيقتان، فأدلة جواز المشاركة في الذبح تصبح واردة على أدلة وجوب الصوم. وهذا هو الوجه الذي قد يدعى صحة هذا الوجه. ولو صح هذا الوجه فلا تصل النوبة لا إلى الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي كما كان الوجه الأسبق، ولا تصل النوبة إلى التمسك بالتقديم بالقرآن بموافقة القرآن على ما خالف القرآن وما شابه من قواعد باب التعارض بعد استقرار التعارض، وذلك لأنه بالورود راح ينتفي التعارض، أن موضوع أحدهما ينفي موضوع الآخر، إذا نفى موضوع الآخر التعارض بعد ماكو حتى 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 ننتهي إلى إما إلى الاحتياط في طرف العلم الإجمالي أو ننتهي إلى التقديم بما وافق كتاب الله. وعليه فلأجل احتمال صحة أصلا هذا الاحتمال قوي هم ما مو احتمال ضعيف، لأنه لعل السبب في أن أصحاب أو جل الأصحاب على أقل تقدير أصلا لم يلتفتوا إلى التعارض الثاني الذي بحثنا، فقط بحثوا التعارض الأول جل الأصحاب إن لم نقل كلهم أصلا لم يلتفتوا أصلا لم يركزوا على هذا التعارض الثاني، كأنما ماكو تعارض بين ما دل على وجوب الصوم على من لم يجد الذبح وبين ما دل على جواز المشاركة في الذبح، أصلا هذا التعارض ما لم يلحظوه أبدا، وإنما لاحظوا التعارض السابق الذي بحثناه وهو التعارض بين ما دل على جواز المشاركة في الذبح وما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح، بذات التعارض السابق رفعوا اليد عن أو بالشهرة احتياط على أساس الشهرة، بل رفعوا اليد عن جواز المشاركة في الذبح لا بهذا التعارض بين الجديد الذي نحن بحثناه. هذا لعل السبب في أنهم لم يلتفتوا إلى هذا التعارض لأن هذا أصلا لم يجدوا فيه تعارضا، وقالوا بأنه خب لولا ما دل على عدم جواز المشاركة في التعارض السابق لولا ذاك لكنا نقول بأنه موضوع وجوب الصوم هو عدم التمكن من ذبح صحيحين، وهذه تدل على أن هذا أن المشاركة ذبح صحيح، بعد يخلص بعد ما تعرض ما لعل هذا الذي ذكرناه وبيانه الفني أنه ورود، والورود لا بحاجة إلى ناظرية ولا بحاجة إلى قواعد باب التعارض، هذا وجه الفني. لعل هذا هو الذي سبب أن الأصحاب أصلا لم يلتفتوا إلى هذا التعارف. وأقول لأجل احتمال أو قوة احتمال صحة هذا الوجه لا نستطيع أن نفتي على نتيجة الوجه الأخير السابق وهو ترجيح بموافقة القرآن، كما لا نجرأ للفتوى على طبق هذا الوجه الورود. يعني من ناحية لا نجرأ أن نفتي على طبق نتيجة موافقة الكتاب بأن نرجح حكم الصوم على حكم المشاركة في الذبح لاحتمال صحة الورود. إذا صح الورود بعد ما نقدر نتمسك بموافقة الكتاب. من ناحية أخرى لا نجرأ أيضا لتمسك بنتيجة هذا الورود الذي ذكرناه، بحيث نقول بأنه نرجح النتيجة أنه نرجح حكم المشاركة في الذبح. نقول ما دام يمكن أن يشارك في الذبح بعد لا يصوم يشارك في الذبح، هذا هم ما نجرى، لأنه أولا عدم التأكد 100% من صحة هذا الوجه الأخير وجه الورود. قد واحد يشكك في إما في أصل هذا الارتكاز المتشرعي الذي ذكرناه، أو يقبل أصل الارتكاز المتشرعي ولكن يقول هذا الارتكاز المتشرعي لا يبلغ حدا بل يسبب تفسير أدلة الصوم بأن موضوع الصوم هو عدم التمكن من مطلق ذبح مقبول شرعا، بل يبقى موضوع الصوم هو عدم التمكن من الذبح الكامل. المهم، فلأجل عدم التأكد 100% عن صحة هذا الورود الذي ذكرناه هم هذا أولا، وثانيا أن هذه النتيجة خلاف الشهرة العظيمة حسب ما قال الأصحاب السيد الخوي، قال لعله آخرون قالوا هم لعله أكو دعاء الإجماع بأنه بل لا بأنه يجب الصوم ولا يجوز المشاركة في الذبح. فلأجل عدم التأكد 100% بهذا وجه الورود ووجود شهرة على عدم صحة هذه النتيجة وأنه لا بد من الصوم لا من المشاركة في الذبح، نلجأ بالتالي إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمرين، الاحتياط الوجوبي بأن هم يصوم 3 في الحج و7 إذا رجعتم، وهم إذا كان قادرا على المشاركة أن يشارك. وهذه النتيجة الاحتياط الوجوبي بهذه النتيجة ما انتهى إليه جملة من الأصحاب المتأخرين منهم سيد الخوي رضي الله تعالى عليه، أيضا انتهى إلى هذه النتيجة إلى نتيجة الاحتياط الوجوبي عند ما يمكنه أن يشارك ويمكنه أن يصوم ولا وما عند ذبح كامل لا يستطيع من الذبح الكامل ويستطيع الصوم ويستطيع المشاركة في الذبح أن يجمع بينهما احتياطا وجوديا بذلك. وهذا لا ينافي ما توصلنا إليه في علاج التعارض السابق، لأنه في التعارض السابق لو كنا نحن مع التعارض السابق خل كنا قد توصلنا إلى التقييد، إلى أنه لو كان لا يستطيع لا يتمكن من الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح، ونعم إذا كان يتمكن من الذبح الكامل فلا تصل النوبة إلى المشاركة في الذبح بل يصوم. هذا ما النتيجة التي هناك توصلنا إليه. الآن أقول بأنه هذا الاحتياط الذي توصلنا إليه بل هذا بسبب احتمال أن يكون الذبح أصلا يرفع موضوع الصوم، فهذا يوجب الاحتياط لاحتمال وجود هذا التعارض واحتمال عدم احتمال أن هذا الورود يرفع هذا التعارض. إذا رفع هذا الورود، إذا رفع هذا التعارض، لو كنا نتأكد من أن هذا الورود يرفع التعارض لكنا نقول بتقديمه، لكنا نقول بتقديمه شنو المشاركة في الذبح. ولكن بما أننا لم نتأكد من هذا الورود، وانتهينا إلى احتمال أن التعارض لا زال مستحكما، ووجه الصحيح في الجمع هو التمسك بالتقديم بموافقة الكتاب. بناء على هذا بعد ما نقدر نأخذ بترجيح المشاركة في الذبح، بل لابد من ترجيح الصوم. فما دام هذا الاحتمال لا زال قائما ولم نتأكد 100% بالورود، وكان ترجيحه بالإضافة إلى ذلك كان ترجيحه الذبح المشاركة في الذبح خلاف المشهور، فنحتاط بالاحتياط الوجوبي أن نجمع ونرفع اليد عن ما عن نتيجة ذاك التعارض السابق لاحتمال الابتلاء بهذا التعارض الجديد. لو كنا نحن مع ذاك الاعتراض السابق فقط، خب ده كانت النتيجة هو ترجيح المشاركة في الذبح بالتقييد. ولكن ما دام هذا الاعتراض الجديد، هذا التعارض الجديد، ولم نتأكد في علاج هذا التعارض الجديد بنفي التعارض بالورود، وانتهينا إلى الاحتياط الوجوبي، فالنتيجة هو هذا الاحتياط الوجوبي صار راح يتثبت علينا، فيتثبت علينا أننا نحتاج لاحتمال وجود هذا التعارض الجديد واحتمال عدم صحته هذا وجه الورود، وبالتالي لا بد من تقديم بموافقة الكتاب، والتقديم بموافقة الكتاب نتيجته هو تقديم الصوم، ترجيح الصوم على المشاركة في الذبح. فإذا انتهينا إلى هذا الاحتياط الوجوبي، ولا نستطيع أن نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي بالنتيجة السابقة لعلاج التعارض السابق، بل هذا الاحتياط الوجوبي ننتهي إليه. وإذن ينبغي الجمع. بعد هذا نأتي إلى رواية معاوية بن عمار التي لم ترد في مورد الضرورة، أي في مورد عدم التمكن من الذبح الكامل، بل وردت صحيحة معاوية بن عمار في المشاركة في البقرة لخمسة أشخاص لأهل خوان واحدين، الإمام أجاز ذلك مع هذه الخصوصيات، وماكو فيها إشارة إلى الضرورة أو عند عدم التمكن من الذبح الكامل يجوز مثلا الذبح المشاركة في الذبح في بقرة واحدة لخمسة أشخاص، ما فيه إشارة إلى الضرورة، ما فيه إشارة إلى عدم التمكن من الذبح الكامل. ظاهر الرواية، ظاهره الإطلاقي، أنه حتى إذا كانوا يتمكنون أن كل واحد يذبح لذبيحة إليه، ولكن يجوز لهم أن يشاركوا في بقرة واحدة لخمسة أشخاص على إن كانوا من أهل خوان واحدين. هذه صحيحة معاوية بن عمار، هكذا تقول، هكذا كانت تقول. هذه الرواية سبق وأن قلنا بأن نتيجة المعارضة السابقة كانت النتيجة عبارة عن أنه هذا ملاك مستقل لجواز المشاركة. كنا نقول بأنه الضرورة ملاك لجواز المشاركة برواية زيد بن جهم ومعتبرة حمران والمعتبرة الثالثة عبد الله بن عبد الرحمن بن الحجاج، كانت تجعل الضرورة كافية للذبح لجواز الذبح المشاركة في الذبح، وصحيحة معاوية بن عمار تجعل هذه الخصوصيات كافية، بقرة لخمسة أشخاص لا أكثر إن كانوا من أهل خوان واحد، هذه الخصوصيات تجعلها صحيحة معاوية بن عمار تجعلها كافية وملاكا آخر لجواز المشاركة في الذبح. هذه النتيجة التي كنا قد انتهينا إليها سابقا، ولكن الآن نقول بأنه نفس شبهة التعارض الثاني واردة بشأن صحيحة معاوية بن عمار أيضا، لأنه أدلة من لا يستطيع الذبح فعليه الصوم، أدلة من لا يستطيع الذبح فمن لم يجد فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الأدلة قد يقال بأنها تدل على أنه في حال عدم التمكن من الذبح الكامل لابد من الصوم، بينما صحيحة معاوية بن عمار بإطلاقها تدل على أنه من لم يتمكن، لأنها ما بها قيد عدم التمكن ولكن مطلق سواء تمكن أو لم يتمكن من الذبح الكامل فعليه أن يذبح، يمكنه أن يذبح بقرة لخمسة أشخاص على خوان واحد. فهذه راح تصير عموما من وجه أنه تلك المطلقات تلك التي تقول بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم، هذه ما بها قيود خوان واحدين أو خمسة أشخاص، وإنما بها قيد الضرورة قيد عدم التمكن من الذبح الكامل، بينما صحيحة معاوية بن عمار بالعكس ما بها قيد الضرورة ولكن بها قيود بقرة وأهل خوان واحدين ولخمسة أشخاص، فيبتلي بالتعارض على وجه العموم من وجه، وبالتالي إما ننتهي إلى إلى التقديم بموافقة الكتاب، يعني نفس هذين الوجهين الأخيرين، إما ننتهي إلى التقديم بموافقة الكتاب وهذا نتيجة ذلك تقديم الصوم، لأن رواية الصوم هي المدعومة بالقرآن، وإما نقول بالورود نفس هذا الورود الذي ذكرنا، بأن نقول بأنه هذه الرواية تدل على التمكن من الذبح من ذبح مقبول، وموضوع وجوب الصوم هو عدم التمكن من ذبح مقبول، إذن صحيحة معاوية بن عمار تنفي موضوع وجوب الصوم، وموضوع وجوب الصوم عبارة عن من لم يتمكن من ذبح مقبول، وصحيحة معاوية بن عمار تقول بأنه يتمكن من ذبح مقبول فيما إذا توفرت هذه الخصوصيات. فإذا صحيحة معاوية بن عمار تتقدم بالورود، فهنا أيضا ننتهي إلى الحيرة بين هذين الوجهين، أنه هذا الصحيح هو التقديم بموافقة الكتاب، أو الصحيح هو دعوى الورود، فلا نجرع لا إلى هذا 100% ولا إلى ذاك 100%، وبالتالي نقول أيضا ننتهي إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمرين. فالظاهر أنه في مورد توفر خصوصيات معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، بل أيضا نقول بالاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمرين عند الضرورة، يعني في مورد مادة الاجتماع، يعني عند الضرورة عدم التمكن من الذبح الكامل ولكنه يتمكن من هذه الخصوصيات، فعندئذ نقول بالاحتياط الوجوبي في مادة الاجتماع مع هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار. هذه نتيجة التعارض مع صحيحة معاوية بن عمار، إذا نفس النتيجة أيضا نقول بالجامع. بلي بعد هذا عندنا مسألة المورد الذي لا بد من وضع الثمن عند الآخرين، عند أهل مكة، لكي يشتروا له إذا كان يتمكن من الثمن ولكن لا يجد ذبحا حتى يشتري به، يشتري ذبيحة بهذا الثمن، فعندئذ ليس حكمه الصوم كما قلنا سابقا. الروايات قالت بأنه ليس حكمه الصوم، وإنما حكمه أن يضع الثمن عند من يذبح له في ذي الحجة. في هذا المورد هل يقع التعارض مع ما دل على جواز المشاركة أو لا يقع تعارض، وما هو علاج التعارض إن كان يقع التعارض؟ وهذا سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.